أيها الإخوة، هذا هو الشريط 15 من شرح كتاب الصلاة.
وإلا إذا ترك هذا الأمر فقد أثم الجميع، واضح لنا؟ لأن صلاة الجماعة كما قلنا فرض عين. ثم قال هذا الأعمى الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هو ابن أم مكتوم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه، وفي هذا فائدة عظيمة وهي فائدة أصولية قد ذكر أهل العلم، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ والصحيح أنه يجتهد، واضح ولا لا؟ وقد يخطئ، ولكن إذا أخطأ لا يقره الله سبحانه وتعالى على الخطأ، بل ينزل الوحي ويبين له الصواب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخره. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه اجتهادا منه على أنه يقبل إلى المشركين، فأنكر الله عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ قد بين له الله سبحانه وتعالى. فلا، والأحاديث في ذلك كثيرة، فإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر، وهذه مسألة عارضة في الأصول. فهذا الرجل الأعمى الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يرخص له وأنه ليس له قائد، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لك الرخصة. فلما ولى، أي هذا الرجل، دعاه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ يعني هل تسمع الأذان؟ فقال: نعم. قال: فأجب. وهذا أمر، والأصل في الأمر للوجوب إلا لقرينة. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى الذي ليس معه قائد أن يجيب إلى الصلاة، فما بالك بالمبصر؟ فما بالك بالذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية ثم يترك صلوات الجماعة بغير عذر؟ لا شك في أنه أولى وأولى ممن كان كذلك. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى قد بينها أهل العلم، أن صلاة الجماعة إنما تجب بسماع النداء، أنه إذا سمع النداء، ليس الجهاز، النداء العادي من فوق المسجد، إذا سمع النداء فيجب عليه أن يجيب. أما إذا كان في منطقة بعيدة ولا يسمع النداء فإنه لا يجب عليه أن يتحرك من تلك المنطقة ويأتي، واضح؟ هذا في الصلوات الخمس، وذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ فجعل وجوب صلاة الجماعة بسماع النداء، واضح ولا لا؟ والآن المساجد كثيرة وقريبة بالبيوت، فلذلك ما يستطيع أحد أن يتعذر. وعن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. من أين ينادى بهن؟ في المساجد، واضح ولا لا؟ هذا هو الشاهد، حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا هو الحاصل في كثير من الناس، وما ضاعوا وما ضعفوا إلا بسبب ترك سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدليل صريح صحيح: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولا شك أن من يترك ويبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين يذهب؟ إلى الضلال. لماذا؟ لأنه إما حق وإما ضلال، وإما سنة وإما بدعة، لا ثالث هناك. واضح؟ ما في وسط، إما حق وإما ضلال، وإما سنة وإما بدعة. فلو ترك السنة قد وقع في البدعة، وكما قال ابن مسعود: ما تركت سنة إلا، أو ما أميتت سنة إلا وأحييت مكانها بدعة. واضح؟ لهذا عليكم أن تحافظوا على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة، كل النجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والضلال، كل الضلال في الابتعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. من شدة التمسك. واضح؟ فهذه استعارة وضحت شدة التمسك بالسنة، كأنها شيء يعض عليه من شدة التمسك. وهذه السنة لا يصار إليها إلا على منهج سلف الأمة. واضح؟ هذه السنة لا يستطيع الإنسان أن يأتي بأمر محدث وبطريق جديد غير طريق سلف هذه الأمة، لأنهم قد شهدوا الوحي والتنزيل، وهم كانوا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم منا، فما قعدوا وأصلوا وفهموا فهم أولى وأعلم منا به. واضح؟ فالنجاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما تجدون يقرن السنة بماذا؟ بالخلفاء الراشدين وبهدي السلف. لماذا؟ لأنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنزيل من غيرهم. وهذه مسألة يطول الكلام فيها، وقد تكلمنا عليها في غير ما درس. قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد، إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا طعن في من يترك صلوات الجماعة. وما، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني ما يستطيع حتى يمشي، يقال ويهادى به بين الرجلين. قال: حتى يقام في الصف، أي مع الجماعة. وهذا واضح على وجوب صلاة الجماعة. قال: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولنا وقفة في هذا الحديث. وقبل أن نبدأ في هذا الحديث، أيضا مما استدلوا به على وجوب الجماعة القياس الأولوي، وهو أنها، أي صلاة الجماعة، لم تسقط في الخوف. واضح ولا لا؟ صلاة الجماعة هل تسقط في الخوف؟ ما تسقط في الخوف، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جماعة كما في الخوف، وهو معلوم من صلاة الخوف على الصفات التي وردت. فلذلك قال العلماء: فمن باب أولى أن لا تسقط في غير الخوف. إذا كانت في الخوف لم تسقط، فمن باب أولى أن لا تسقط في غير الخوف. وأيضا مما استدلوا به قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. قالوا: وهذا لفظ للجماعة، واركعوا أنتم مع الراكعين. قالوا: وهذا فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة. ومن أقوى الأدلة هذا الحديث، والشوكاني لو وقف على هذا الحديث لم يسعه والله أعلم إلا أن يقول بالوجوب، ولكن قد صار إلى الاستحباب لأدلة أخرى، وإن كانت هذه الأدلة ليست بذاك القوة في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث، وهو حديث ابن عباس قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والأصل في النفي نفي الصحة، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، واضح ولا لا؟ ولا صلاة مقبولة إلا من عذر. وهذا الذي استدل به من قال بشرطية صلاة الجماعة، واضح ولا لا؟ ولكن نقول أن النفي هنا ليس نفي صحة، بل هو نفي كمال. ما الدليل على ذلك؟ نقصد بنفي الكمال نفي الكمال الواجب، ما في نفي كمال مستحب كما يظن بعضهم، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ما يوجد في لسان الشارع نفي الكمال المستحب، بل النفي إنما يكون في نفي الكمال الواجب، واضح ولا لا؟ فلا صلاة له أي لا صلاة له كاملة في الأجر، بل هو آثم إلا من عذر. هذا معنى الحديث، واضح ولا لا؟ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له كاملة، يعني لا يحصل على أجر الصلاة الكاملة إلا من عذر وهو آثم، واضح ولا لا؟ هذا معنى الحديث. ما الدليل على أن صلاة الجماعة، على أن هذا الحديث أو النفي ليس نفي صحة؟ الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية 25 كما سيأتي، واضح ولا لا؟ هذا في من غير المعذور، واضح ولا لا؟ كما سنبين ذلك، أي أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ الذي ترك الجماعة غير معذور ب27 درجة. إذن صلاته مقبولة أو ليست مقبولة؟ مقبولة، لأنه أثبت له الصلاة، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ، إذن هناك صلاة صحيحة وهي صلاة الفذ المتخلف عن الجماعة لغير عذر. كم له؟ الجماعة 27 وهو درجة واحدة. ما الدليل على أن هذا في غير المعذور؟ الدليل على ذلك أحاديث، ويكفي أن نذكر حديثين. الحديث الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من كان قد مرض أو أصابته جائحة كتب له ما كان يكتب صحيحا معافى. إذن هل تكتب له صلاة الجماعة وهو يصلي لوحده؟ نعم، تكتب له صلاة الجماعة لأنه معذور، وهذا نص في المسألة. الحديث الآخر وهو حديث في سنن النسائي، وقد صححه الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة ووجد الجماعة قد انتهت وصلى لوحده كتب له أجر الجماعة. ويصلي لوحده، نعم، لكنه معذور لأنه أراد أن يدرك الجماعة ولم يدرك، فصلى لوحده كتب له أجر الجماعة، واضح لنا؟ فهذا يدل على أن النفي في حديث ابن عباس لا صلاة أي لا صلاة كاملة، وبهذا تجتمع الأدلة. إذن نأخذ مما مضى من الأحاديث أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من عذر. ثم قال المصنف رحمه الله: فضلها. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تعدل أو تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا فضل عظيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة واضح؟ لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. وطبعا المرأة كالرجل في هذا الحكم، أي في فضل صلاة الجماعة كما سنبين، رغم أن الصلاة في بيتها أولى وأولى وأجرها أكثر كما سنبين. فقال تصلي عليه الملائكة، تصلي عليه ما دام في مصلى. اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم أن تصلي عليك الملائكة، أي تثني عليك في الملأ الأعلى، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى لك بالرحمة، اللهم ارحمه. من الداعي؟ الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، وهذا أيضا فضل عظيم، أن تأتي في أول الوقت وتنتظر، فلك أجر الصلاة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هذا الحديث الذي ذكرناه فيه دليل على أن الصلاة ليست المراد بها الرحمة كما يقول بعضهم، بل الصلاة المراد بها الثناء في الملأ الأعلى كما في هذا الحديث، فإنه قد ذكر الرحمة بعد الصلاة، والواو في اللغة تقتضي المغايرة، وفي ذلك الآية الواضحة. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهل هناك فضل أعظم من هذا الفضل؟ أن يعد الله سبحانه وتعالى لك منزلا ونزلا في الجنة كلما تغدو أو تروح إلى المسجد، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. نص خلاص نقرأ هذا إن شاء الله وننهي. ثم قال المصنف رحمه الله هل تشهد النساء الجماعة، يعني هل يجوز للمرأة أن تصلي في الجماعة ومع الجماعة؟ نقول نعم، وفي ذلك أحاديث. قال يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. وهذا أود أن أتكلم عليه، وهو أن كثير من النساء أداهن الله إذا خرجنا إلى المسجد أو إلى أي مكان تطيبنا، وسأبين الحكم إن شاء الله الآن في هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة، سواء كان الذاهب إلى المسجد أو إلى غير المسجد، لا يجوز للمرأة أن تمس الطيب، يحرم عليها. فإن مست الطيب وخرجت، سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في قوله أيما امرأة تطيبت وخرجت ليجد، وفي رواية ليشم منها الرجال يعني الريح، فهي كذا وكذا يعني زانية. وهذا أمر خطير، تتطيب المرأة وتخرج وتقع في الزنا من حيث لا تشعر، وهذا أمر فظيع كما سأبين الآن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وهذا نص صريح بأن المرأة بيتها خير لها من المسجد، واضح ولا لا؟ وسيعقد المصنف في ذلك بابا منفصل. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، أيما امرأة أصابت بخور فلا تشهدن معنى العشاء الآخرة. وفي ذلك أيضا حديث أفظع من هذا الحديث وفيه الترهيب أكثر من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. لماذا تغتسل المرأة من الجنابة إذا وقع زوجها عليها؟ كأنها زنت فترجع وتغتسل غسل الجنابة. وهذا حديث عظيم فيه الترهيب من أن المرأة تخرج متطيبة بالطيب. وقد وقع ذلك لكثير من النساء في زماننا هذا، تجد المرأة ربما إذا خرجت إلى السوق تزينت وتعطرت وتكحلت وتطيبت وأصبحت يعني في درجة من الجمال. لماذا؟ هي خارجة إلى السوق، ولكن إذا رجعت إلى بيتها أين هذا الجمال؟ رجعت كأنها يعني إلى الجن أقرب. لماذا؟ وما ذلك إلا لأن الشيطان قد خادعها وخدعها، فتظن أنها خارجة إلى السوق ومتزينة وما تدري أنها بهذه الزينة والتبرج. نحن نتكلم على المرأة المتبرجة، أما ذهب إلى السوق يجوز للضرورة والحاجة. إذا خرجت المرأة متعطرة فترجع تغتسل غسل الجنابة، وهذا يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: أيما امرأة خرجت متطيبة متعطرة ليجد ريحها الرجال فهي كذا وكذا، يعني زانية. وهذا أمر عظيم، وهذه أيضا فتنة للرجال، لأن الرجل إذا مرت به امرأة متطيبة ووجد منها الطيب قد يقع في نفسه ما يقع بسبب هذا التطيب. فعلينا أن ننصح أزواجنا وكذلك أن ننصح أخواتنا وجميع من نعرف من المسلمين، ونتناصح فيما بيننا بخصوص هذه المسألة. إذا أرادت المرأة أن تخرج لحاجة ولقضاء حاجة فعليها أن تخرج متجلبة بالجلباب الشرعي، متحجبة بالحجاب الشرعي، وأن لا تمس الطيب، وأن إذا تكلمت مع الرجال أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا إذا الآية كانت في نساء النبي، فما بالك بنساء هذا الزمان. فمن باب أولى أن المرأة إذا تكلمت مع الرجل لحاجة أو لأمر ما اضطرت إليه أن لا تخضع بالقول، وتبدأ تلين في قولها وتميع، وذلك لأنه قد يقع في قلب الإنسان ما الله به عليم. وهذا طريق إلى الزنا وباب إلى الزنا، لأنه إذا دخل فيه الإنسان وقع في طامة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من هذه الشرور. طبعا الحديث الذي ذكرناه غسل الجنابة تغتسل غسل الجنابة هو في السلسلة الصحيحة برقم 31,000 31,000. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. واضح؟ ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي متحجبات متحشمات كما هو واضح. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال فاسألوا حتى نستفيد من الوقت. إيه نفس الحكم، إذا نسي السجود أو نسي الركوع فالتفصيل الثلاثي.
الركوع تعتبر على لاغية، يعني رقعة نسى الركوع فيقول ما بكمل. يعني
مثاله، هات لي مثال.
واحد نسر يصلي ونسى الركوع،
متى تذكر؟
السجود. السجود قال أنا ما بكمل.
كيف ما يكمل؟
ما بكمل يعني السجود ثاني، فأنا تعتبر لاغية.
أي نعم، يرجع يقوم مرة ثانية، يأتي بالركوع ويتمم. عرفت؟ يعني تذكر وهو ساجد، يقوم يرجع ويركع ثم يسجد السجدتين ويستمر في نفس الركعة. أما إذا بعد الركعة اختلف الحكم، إذا في نفس الركعة يرجع إلى مكان الركن الذي تركه ويستمر في الصلاة، واضح؟ أما إذا تذكر بعد الركعة فإن الركعة ملغاة بالكلية، واضح؟
سماع النداء خاصة
الصلاة الخمس
ودخل فيها الجمعة
لا الجمعة واجبة معروفة
يا حين
يواني يصلي
مختقر
للمحامة يعني ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، واضح ولا لا؟ إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. الصحابة ما نبهوه قال العلماء ظنا منهم، بل الصحابة بذلك قالوا في نفس الحديث ظنا منهم أنه قد أتى تشريع جديد، يعني ظنوا أن العصر قد كانت خمس أربع أصبحت خمس، تابعوا؟ واضح ولا لا؟ عرفت؟ فظنا منهم أنه تشريع، لكن الآن لو قام إمام إلى الخامسة نسكت؟ من يشرع؟ انتهى التشريع. عرف؟ ولهذا أهل العلم قالوا ما يقام إلى الخامسة من هذا الباب، لكن قد بينا لكم أنه يتابع الإمام وذكرنا لكم الأدلة فيما مضى. صلاة الجماعة ولا الجمعة؟ إذا كان في أماكن خوف وغلب على ظنه أنه قد يؤدي به الذهاب إلى الجماعة بضرر لا شك أنه معذور، واضح؟ أما إذا كان هو يقول من عنده أنه هذا يؤدي إلى خوف فلا، فهو يقيم أو يقيم نفسه إن كان معذور أو ليس بمعذور، واضح؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، قالوا ماذا، حديث في مسلم، ماذا أراد بذلك يا ابن العباس؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. أهل العلم الآن لو جئت المفتي سألت إيش الحرج ما يستطيع أن يجيب، يقول أنت الذي تقيم نفسك إن كنت في حرج أو لست في حرج، واضح ولا لا؟ فكذلك الآن أنت تقول هذا السؤال فقول أنت الذي تقيم، فإن كان يؤدي إلى ضرر يعني غالب الظن أنه يؤدي إلى ضرر أو ضرر يقيني فهو معذور إن شاء الله.
يعني كان ماهي وقت الناس مع أقام الصلاة
يبقى
يحق على الصلاة من عندنا في وغضب
يعني وغضب ولا لا تصلى كاملة؟
لأنه صلى يعني ما جاء
كيف عرف أنه صلى؟ يعني يسمعهم من ال لا يوقظ يوقظ من حوله بسرعة إيش يعني وسيوقظ يجلس معهم ينام جنبهم قوموا قوموا وهو يمشي قوموا إلى الصلاة يرفع صوته وهو في الطريق وهو يتوضأ قوموا إلى الصلاة يعني 20,000 باب لا تحجر واسعا
لا في مجال أنا حين مثلا من بيت وحسبه مثلا بيت طابق وأنا حين تحت أسيه إلى فوق ورد صلى وخلصه وصلى
هاتف يكفيك ما استطعت تصعد فوق حتى لو كان يعني ما في إشكال حتى لو قد مضى من الصلاة أو ستفوت الصلاة مثلا أنت تصعد تصعد توقظ من كان في الأعلى ثم تنزل أدرك قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، واضح ولا لا؟ شوف في أسئلة النساء ولا خلاص أصبحنا عالمات اكتفينا.
أيوة. ولي الأمر يعني قالت ثلاثة مكان في مكان مقر العمل يعني ويعني في أي وقت يبقى يبون على التليفون يقول لا صلي الجماعة.
شوف مسألة ترك الجماعة إذا أمرك مثلا المدير في المكتب وقال لك لا تصلي الجماعة فهنا ينظر إن كان بحق هذا الترك سيؤدي إلى ضرر عظيم في النفس أو بغيرها نعم، لكن هو يقول لا تصلي الناس سيأتوا لأنك ستق يعني هاتف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو كان من كان لا طاعة في معصية أبدا لو كان أبوك، واضح ولا لا؟ فلو قال لك اترك الجماعة أمك لو قالت لك اترك الجماعة ما تطيعه وهي أمك وأبوك، واضح ولا لا؟ فلو قال لك هذا اترك الجماعة قل السلام عليكم ذاهب إلى الصلاة وافعل ما شئت، أن هذا سيحاسبك على الله سبحانه وتعالى، هذا أمر دنيوي ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. أما إذا كان مثلا في حراسة، وإذا ترك الحراسة هذا أدى إلى مفسدة عظمى، فهنا العلماء قال جازوا، يعني أجاز العلماء أن يترك الجماعة لهذه ثم ما يستمر بل يبحث عن مكان آخر ما يؤدي إلى ترك الجماعة. واضح؟ إذا إيش؟ صلاتهم صحيحة، سمعوا النداء ولم يجيبوا وقعوا في الإثم، صلاة صحيحة، لكن قد أثموا، لأن المقصود الآن البحث ببحث صلاة الجماعة المساجد ليست الجماعة في البيت، ولا كل واحد كان يستطيع أن يعتذر بتحريق البيت، يقول يا رسول الله نحن نصلي في بيتنا جماعة، يستطيع؟ واضح؟ فليس هذا عذر، يعني يستطيع أن يقول المنافقون أو من كان هناك قد تخلف يقول نحن نصلي جماعة في البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق البيوت لأنهم تركوا جماعة المسجد لا لأنهم تركوا الجماعة أصلا أو فقط. واضح ولا لا؟ حكمها حكم إيش؟ إيش حكم صلاة الفرد؟ ما فهم الجماعة الأخرى؟ الجماعة التي صلت برا يعني مثلا في البيت أي حكمها صلاة الفرد؟ لأنهم غير معذورين. ما لديكم سؤال؟ الأولى أنك تجره معك إلى الصلاة، تقول له قم إلى الصلاة فإننا مسلمون. واضح؟ خلصنا في أسئلة؟ اكتفيتم؟ جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخذنا في الدرس الماضي صلاة الجماعة وتكلمنا على حكمها، وبينا أن حكم صلاة الجماعة واجب أي فرض عين على كل مسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قد بينا لكم الخلاف في هذه المسألة، وذلك لما ورد من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة، وهذا البحث في الرجال، أما النساء فقد أو فسيأتي الكلام عليهن. وذكرنا لكم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة من القرآن ومن السنة، أما من القرآن فكقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر بالركوع مع الراكعين وهي الجماعة، ومن السنة أيضا الكثير، ومنها ما قاله بعض أهل العلم أن صلاة الخوف لم تسقط الجماعة فيها، فمن باب أولى أن لا تسقط في الحضر، وهذا استدلال يسمى بباب الأولوية في أصول الفقه. وأيضا استدل العلماء على وجوب صلاة الجماعة بالتحريق، بتحريق النبي صلى الله عليه وسلم لما كاد أن يحرق بيوت من ترك صلاة الجماعة، فلو كان ترك الجماعة جماعة المسجد ليست بواجبة، أي لو كانت هذه الجماعة ليست بواجبة، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق بيوت هؤلاء، وقلنا هذا فيه دليل على
عدم مشروعية صلاة الجماعة الثانية في المسجد، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وكذلك أبي حنيفة، هذا هو مذهب الأئمة على أنه لا تشرع صلاة الجماعة في المسجد الذي فيه الإمام الراتب، لا تشرع الجماعة الثانية. وقد قال هذا أيضا جمع من أهل العلم من السلف ومن الخلف، حتى أن الإمام مالك رحمه الله يشدد في هذه المسألة ويقول كما في المدونة: لو أن رجلا وهو مؤذن وإمام دخل وأذن ثم جلس انتظر ولم يدخل أحد المسجد فأقام وصلى بنفسه، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى دخل الجماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة قال: ليس لهم ذلك، بل يصلوا فرادا. وهذا من شدة اتباعه رحمه الله. وأيضا من الأدلة ذكرنا أدلة على ذلك وذكرها المصنف، ومن أقوى الأدلة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وقد بينا لكم أن هنا لا صلاة كاملة، وبينا لكم الأدلة الدالة على صرف لا صلاة، لأن الأصل في لا أنها نافية وصلاة اسم لا منفي، فلا صلاة المفروض أن يكون نفي للجنس أو نفي للصحة، لكن هنا صرفه ما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفذ أو صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية 25 درجة، وبينا لكم الأدلة على ذلك. ثم انتقل بنا المصنف إلى النساء، قال: هل تشهد النساء الجماعة؟ وتكلمنا على أنه يجوز للنساء أن يشهدن صلاة الجماعة، ولكن ذلك بشروط: أن لا يخرجن متبرجات، وكذلك متطيبات، لأن هذا فيه فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وفي حديث قد بيناه لكم وهذا قد وقع فيه كثير من النساء إلا من رحم الله، وهو أن تخرج المرأة متطيبة بطيبها، بل ربما خرجت متبرجة، وإذا خرجت المرأة متبرجة استشرفها الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت ليجد ريحها الرجال فهي كذا وكذا، يعني زانية. قد بينا في الحديث الآخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل للجنابة. هذا حديث عظيم، كأنها قد زنت بخروجها متطيبة، فلهذا على المرأة أن تحذر من الطيب في خروجها من المنزل، أما إذا كان في المنزل فلا حرج إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بيوتهن خير لهن، أي أن المرأة صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، بل خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال: المرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل. قال: عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، أولا من الإمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا في مسجد من؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعدل الصلاة فيه بألف صلاة. قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك. انظر الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضيق المكان، يبين الأفضلية والخيرية في صلاة المرأة في بيتها متسترة في مكان خاص بها. قال وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. هذا هو التسلسل. قال وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، في مسجد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اقلب، إذن ما أفضل مكان لها؟ الحجرة، هذا أولا. ثم قال وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، ثم الدار، ثم كذلك يتسلسل مسجد القوم، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن الصلاة للمرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، ولا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الصلاة في المسجد، كما ثبت ذلك عن ابن عمر، والحديث معلوم معروف لديكم، لما قال عمر أو قال ذاك ابن ما قال عمر لا تمنعوا، راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله الصلاة في المساجد، فقال ابن عمر والله لنمنعهن، أو عبد سالم بلال بن عمر، لما قال بلال بن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. واضح؟ فهذا فيه دليل على عدم جواز المنع، أي لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من المسجد إلا إذا وجدت الفتن، ووجد ما يؤدي إلى الفتن فهذا من باب سد الذريعة يجوز. وكذلك لا يجوز للزوج أن يمنع المرأة أن تحضر طلب العلم، دروس طلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم كما بينا لكم أقسام، منه فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وهذا الذي نحن نتعلمه الآن هو من قسم الأول وهو فرض العين. لا بد على كل مسلم أن يتعلم كيف يصلي وكيف يتطهر وكيف وكيف، لأن هذه أمور لا بد أن يعلمها المسلم، يعلم كيف يتوضأ وكيف يتطهر وكيف يغتسل من الجنابة وكيف يصلي وكيف يصوم، وهذا العلم فرض عين، وإذا تركه المسلم متعمدا فهو آثم إذا لم يكن له عذر، ولا عذر له في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى آداب المشي إلى المسجد، أي أن للمشي إلى المسجد آداب، لا بد للمسلم أن يتعلم هذه الآداب، لا بد للمسلم أن يتعلم هذه الآداب. قال عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، إذ سمع جلبة رجال أو جلبة رجال، ما معنى جلبة رجال؟ أي أصواتهم حال حركتهم، يعني سمع أصوات الحركة، هذا معنى جلبة رجال. فلما صلى قال ما شأنكم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الضجة قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، يعني لما رأيناك يا رسول الله ورأينا أن الصلاة قد أقيمت استعجلنا حتى ندرك هذه الصلاة. وهذا يقع أيضا في كثير من المسلمين اليوم، لما يسمع الإقامة مثلا أو يسمع الإمام يقرأ تجده يجري، وهذا مخالف للسنة. لا ينبغي لك إذا سمعت الإمام ركع أو سجد أو أنه حتى لو كان في التشهد الأخير أن تجري، بل عليك السكينة والوقار كما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا قال فلا تفعلوا، أي لا تفعلوا ما فعلتم هذا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما على المسلم إذا أتى إلى المسجد وكيف يكون في مشيه إلى المسجد. عليه أن يمشي بالسكينة والوقار، وسنبين هذا إن شاء الله. أما الجري والاستعجال فهذا مخالف للسنة. وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموه، واضح ولا لا؟ وهذه مسألة مهمة جدا. إذا دخل الإنسان مع الإمام في الركعة الثالثة، فهل هذه هي الركعة الأولى له أو للمؤتم، أو أنها الركعة الثالثة متابعة للإمام ثم يبدأ يقلب؟ واضح الصورة؟ هذه مسألة خلافية. والصحيح أن هذه الركعة للمؤتم هي الركعة الأولى، واضح ولا لا؟ أن هذه الركعة هي الركعة الأولى، ثم الإمام يقوم للرابعة، أنت تعتبر لك الركعة الثانية، أي أنه يجوز لك أن تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة معها كذلك لأنك مؤتم، وطبعا هذا في السرية، وكذلك تعتبر لك الركعة الأولى، ثم هو الرابعة أنت تعتبر الثانية، ثم إذا سلم تتم الصلاة، تتم الصلاة التي قد مضت عليه. ثم قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. قلت قوله الوقار، قال عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة، الوقار هو عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة، وذكر على سبيل التأكيد، ذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي الظاهر أن بينهما فرق، الظاهر أن بينهما فرق، وأن السكينة التأني في الحركات، هذا معنى السكينة، هو أن تتأنى في حركاتك واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر